فشرع السحق للطاغوت حان اسحقوه إذا طاغ دنا صوب نسانا اسحقوه فشرع السحق للطاغوت حان سحقا لكم سحقا لكم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. فك الله أسرى إخوتنا وأخواتنا في سجون ومعتقلات نظام آل خليفة في البحرين، وسيستنشقون هواء الحرية عن قريب إن شاء الله. سيناريو ما يعانيه هؤلاء المعتقلون البحرانيون في السجون جراء إهمال السلطات لأوضاعهم الصحية بعد تفشي خصوصا فيروس كورونا بينهم يتكرر اليوم أيضا في السعودية. المعتقلون السياسيون في سجن الحائر في الرياض أيضا حسب ما وصلنا اليوم يشتكون من أعراض كورونا في ظل تجاهل إدارة السجون لتلقيحهم طبيا. منظمة القصة الحقوقية ذكرت أن هناك أنباء هذا اليوم انتشرت بشكل واسع ومخيف عن أعراض وجود كورونا في جناح معتقل الرأي بسجن الحائر في الرياض، مرجعة سبب انتشار فيروس كورونا في جناح السياسي إلى عدم تطعيم المعتقلين فيه ما تسبب في انتشار هذا الوباء. طبعا دعت قصد إلى سلطات آل سعود لضمان الحقوق الأساسية لمعتقل الرأي وتوفير الرعاية الصحية لهم والإفراج عنهم. حساب معتقل الرأي على تويتر كان قد كشف في آب أغسطس الماضي عن انتشار فيروس كورونا داخل سجن الدمام السياسي أيضا. بالموازاة أطلقت أوساط حقوقية حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي في المملكة في ظل تفشي كورونا إطلاق سراح الجميع طبعا بينهم حملت الحملة قبل الكارثة لتعزيز مطالب الإفراج عن معتقل الرأي في المملكة العربية السعودية وإنقاذ حياة المعتقلين. أوساط حقوقية مغردون أيضا أطلقوا حملة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي تحت وسم المعتقلون بخطر كورونا للمطالبة بإفراج عن معتقلي الرأي. والمشهد واحد في المملكة العربية السعودية وكذلك في البحرين. أرواح المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي مهددة بالخطر اليوم بسبب تفشي هذا الفيروس. الأخ محمد بن حسين نواصر من الأحساء السعودية يقول: اللهم فرج عن السجناء من ضمنهم الشيخ علي سلمان. اللهم أمين أخي الكريم والفاضل وبارك الله بكم. حقيقة اليوم هؤلاء المعتقلون لا يجدون حتى أذانا تسمع لصيحاتهم لصرخاتهم، لذلك انطلق الأهالي في كافة أرجاء البحرين، وكما نوهنا في جزيرة سترة، في السنابس، في البلاد القديم، في الديه، في النويدرات ومناطق أخرى في المنامة، انطلقوا ليعلوا الصوت عاليا بمطالبة النظام الخليفي بضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وسجناء الرأي فورا دون قيد أو شرط، لأن حياتهم باتت بخطر بسبب تفشي فيروس كورونا في سجن جو المركزي والذي يضم أعدادا كبيرة ربما تعني كارثة بكل ما تعني الكلمة في البحرين أو بحق هؤلاء، وكأنه هناك قتل متعمد لهؤلاء المعتقلين. عباس مان الله الشهيد عباس مان الله المحكوم بالسجن 15 عاما توفي قبل أيام، وأعلنت وزارة الداخلية تعرضه لأزمة قلبية صباح 6 أبريل نيسان الجاري، ولم يشر بيان الوزارة للأمراض المزمنة التي عانى منها على مدى السنوات 10 التي قضاها في السجن. وفق بيان هذه المنظمة وبحسب المنظمة الأمريكية فإن عباس مان الله اعتقل في العام 2011 لنشاطه وتأييده للحراك الديمقراطي، وأصيب بطلقات الشوزن من مسافة قريبة في فخذه، ومن بعد ذلك عانى الكثير مما عانى وصولا إلى استشهاده قبل عدة أيام. فك الله أسر إخوتنا وأخواتنا في البحرين من سجون نظام آل خليفة، ونسأل الله كذلك التمكين لأهل البحرين في أن يصل صوتهم إلى كل العالم وأن ينصرهم على من عاداهم. هناك النظام الخليفي في واد والشعب البحراني في واد آخر، ولا يسمع هذا النظام إلا ما يريد أن يسمع له، من الأمريكي، من الصهيوني، نعم، من السعودية والإمارات، نعم، أما من الشعب البحريني فلا، كما شهدنا وشاهدنا ذلك للعقد الأخير على الأقل منذ أن انطلق الحراك في 14 من فبراير 2011 وحتى هذه اللحظة، وقبل ذلك أيضا الحال كان كما هو الحال. السلام عليكم.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
أمية الغفارية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انبلج الصباح والأم صاغية لحديث ابنتها التي هي في عمر الورود، حتى قالت:
أمه، إن نفسي تواقة إلى النور الإلهي الذي عم الآفاق. أحس يا أماه بشيء يجذبني لهذه الدعوة الجديدة.
أمية، لقد أصغيت لك ما يكفي، لا يحسن بك أن تتحدثي بمثل هذه الأحاديث، فإنك فتاة حدثت السن وفي سن الصبا، ولو علم أبوك فإنه سيغضب منك.
ولكن يا أمي.
قلت كفى، وإلا علمت أباك.
لمت أمية نفسها على مضض من حديث أمها، وفي اليوم الثاني انسابت إلى صديقتها سفانة تبثها همومها وتشكو تقاعس أهلها عن الاستجابة لنداء الإيمان.
يا سفانة، ماذا أعمل؟ لا أستطيع الصبر، إن نور الإسلام يغمرني. سأدخل في هذا الدين مهما كلفني الأمر، وليكن ما يكون.
يا أمية، ما عرفتك إلا فتاة عاقلة، تريثي قليلا، عسى أن يركن أبوك لما تحبين.
قلت لك لا أستطيع الصبر.
كفى كفى، أقبل أبوك نحونا.
ماذا تفعلان هنا؟
لا شيء يا أبتا، نتحدث.
هو لما في الطريق؟ اذهب إلى البيت وتحدث هناك.
سمعا يا أبتي، سمعا. وداعا يا سفانة، وداعا.
لا تعجلي في قرارك يا أمية.
منك، قلت لم أطق صبرا.
وفي صباح يوم مشرق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده مع المسلمين يعلمهم وينورهم لما هو خير لهم، وإذا بفتاة تقبل وتدخل المسجد تتخطى الناس حتى مثلت بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اشرأبت الأعناق نحوها يتساءلون عما تريده هذه الفتاة. وجدوها تلملم نفسها احتراما لجلال الموقف، وهي تغض طرفها حياء، وقد زادها حسنا وحشمة عندما قالت:
يا رسول الله، أنا أمية بنت سعد الغفارية، وعمري 14 عاما. نور الإسلام غمرني وأحيا فؤادي، أريد أن أسلم، فهل يحسن إسلامي؟
وبحنان الأبوة يحميها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويرد عليها بعطف: ولماذا لا يحسن منك الإسلام يا بنيتي؟
إذن أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسوله الأمين، وما بعثت به حق. أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله. يا رسول الله، إني لا أرغب بالعودة إلى أهلي، فهل لي أن أبقى إلى جوارك؟
يرد عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحنان: على الرحب والسعة يا ابنتي. وعاشت أمية الإسلام بأحلى معانيه، وقد كفل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يهتم بشؤونها ويعلمها الدين. بعد 3 سنين أعلن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام عن قراره لغزو حصون اليهود، بعد أن أصبح أمرهم لا يطاق ولا بد من اجتثاث خطرهم. وما إن تجمع المسلمون حول نبيهم الكريم حتى قام خطيبا فيهم: أيها المسلمون، إن هذه الغزوة تختلف عما سبقتها من غزوات، إذ أننا سنواجه في هذه المرة حصونا قوية وقلاعا منيعة. وكبر الجميع وهتفوا: يا رسول الله، مرنا بما شئت، فوربنا الواحد الأحد سنكون معك، فهيا للخروج. 1400 راجل ومئتا فارس، الكل على الاستعداد للقتال. وقد بث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيون ليتقصوا أخبار اليهود ومدى استعدادهم، ليرسموا للزاحفين معالم الطريق كي يحذروا كيد اليهود.
هادئا.
ماذا تقول؟
لما هذا الانفعال؟ حصوننا منيعة وأنا عندكم. سأقطع رؤوسهم لتلعب بها الصبيان في الطرقات.
الأمر ليس بهذه السهولة يا مرحب.
وكيف يا رجل، وكيف؟ كأنك خائف أيها البطل.
لا تستهن بهم يا مرحب.
أنسيت بدرا يا مرحب؟
كم إنكم مغفلون؟ تلك الحروب كانت على أرض عارية، واليوم لنا حصوننا القوية.
قل لي يا مرحب، إن طال حصارهم لنا، ماذا تنوي أن تفعل؟ ها؟
وهل سأمهلهم لذلك يا عزرة؟ سوف نكيد لهم ما استطعنا.
العرب على كثرتهم خنعوا وانكسروا.
إنهم عبيد وإماء، لا يحسنون إلا إنشاد الشعر والشراب.
ولكننا قلة يا مرحب، وليس لنا ناصر.
مع المكر والحيلة والدهاء سننتصر.
كفى يا مرحب كفى. قل لي، وإن لم ينفع دهاؤك ماذا سنفعل؟
ما هذا الهراء؟ بدلا من أن تلملموا أنفسكم وتشحذوا قواكم وتستعدون للحرب، تجبنون أمام محمد؟ أنا مرحب، أنا الذي لا يقاس بي أحد، سأكفيكم وإن كثروا.
وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يستعدون للزحف المبارك، واتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقرا لاستعراض المحاربين ولتوزيع الألوية عليهم بعد تصنيفهم. وفي وسط هذا الجو أقبل وفد من النساء المسلمات تتقدمهم أمية الغفارية، ووقفن أمام الرسول:
يا رسول الله، لا نريد أن نحرم من هذا الشرف العظيم.
نعم يا رسول الله.
دعنا نخرج معك في وجهتك هذه ونؤدي الذي يجب علينا أداءه. بإمكاننا إعانة المسلمين بما نستطيع. يا رسول الله، لا تحصر الأجر والثواب على الرجال.
نعم يا رسول الله، لا نعم. تحرمنا من نعم هذا الثواب.
خذنا مع الجيش يا رسول الله.
يستبشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشعور الإسلامي والإيمان المتدفق، ويأذن لهن بالسفر. وما إن سمعن ذلك حتى ظهرت الفرحة على وجوههن الطاهرة وهن يكبرن:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وصل موكب المسلمين حصون اليهود الذين كانوا قد استعدوا استعدادا كاملا، وبدأت المجابهة العنيدة، وأبلى المسلمون بلاء حسنا حتى سقطت الحصون الستة واحدا تلو الآخر، ولم يبق إلا خيبر. أمر النبي أن يقف الجيش، ثم رفع يديه إلى السماء متضرعا إلى العلي القدير وهو يقول: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم ارتفع صوته الشريف: يا أصحابي، تقدموا، تقدموا باسم الله.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
على ما استرجعت يا رجل؟
هذا اليوم الثالث ولم نستطع اقتحام هذا الحصن اللعين.
هي والله يا أصحابي، هي والله، ولا شد ما تألمت عندما شاهدت الرسول وقد بدت على وجهه إمارات التأثر.
الحق معه،
سلم الراية في اليوم الأول لأحد الأبطال ولم يفلح، وفي اليوم الثاني سلمها لبطل آخر ولم ينجح في فتح الحصن.
عذرا يا صاحبي، عذرا، أجد رسول الله يهم بالتحدث إلينا. هيا هيا بنا، هيا
هيا بنا، هيا.
ها، يحب الله ورسوله،
يفتح على يديه. من هذا المحظوظ؟
من يكون سعيد الحظ هذا؟
يا ليتني لا.
عفوا يا أخي، عفوا، سمعي ضعيف والزحام يمنعني من الاقتراب أكثر. أسمعت ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
نعم يا أخي، إنه يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح على يديه كرار ليس بفرار.
الله أكبر، الله أكبر. يا له من سعيد، يا له من سعيد هذا الذي سيأخذ الراية غدا.
والله ما تمنيت الإمارة قط إلا هذه اللحظة، رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله.
إي والله، إي والله.
ولكن يا قوم، من سيكون هذا؟
والله كأني أستعرض القادة واحدا واحدا ولم أستقر على أحد.
ها؟ يا أصحابي، وهل نسيتم علي بن أبي طالب؟
علي بن أبي طالب؟
نعم. ولكن عليا أرمد العين وقد تخلف ولم يتمكن من مباشرة القتال.
إذا من سيكون؟
في الغد سيعلن عنه إن شاء الله. هيا بنا، هيا بنا لنسرح حتى ننشط غدا إن شاء الله.
إن شاء الله،
إن شاء الله. هيا، هيا بنا.
عند الفجر وقف المسلمون ومن بينهم لفيف من النساء تتقدمهم أمية الغفارية. وقفوا بالقرب من خيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكل في تساؤل: ترى من سيكون هذا الذي اختصه الله ورسوله بالحب؟ وتبدد هذا التساؤل عندما نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيتوني بعلي بن أبي طالب. جمع من المسلمين قالوا: يا رسول الله، إنه أرمد جليس خيمته. فيرد عليهم: لا بأس بذلك، إيتوني به على حالته. أقبل علي عليه السلام ويده على كتف أحد أصحابه يتعرف معالم الطريق، ويقف بين يدي ابن عمه، يقبل الرسول ما بين عينيه ويمسح بريقه أجفانه ويشفى بإذن الله، ثم قال له: خذ الراية يا علي واقصد خيبرا، لا تعد حتى يفتح الله على يديك هذا الحصن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يا أبا رافع، يا مولى رسول الله، علمت أنك ممن كانوا مع الكتيبة التي انتدبها رسول الله لعلي يوم خيبر.
إيه، إي والله يا رجل، ولا أنسى عندما أخذ علي بن أبي طالب الراية وهزها أمام النبي وهو يقول: سأنعمك عينا هذا اليوم.
وكيف نصركم الله عليهم؟
عندما وصلنا خيبر نادى المسلمون: يا يهود خيبر، يا يهود خيبر، فليبرز إلينا شجعانكم فننازلهم الحرب.
وهل خرجوا يا أبا رافع؟
نعم خرجوا، أخزاهم الله.
أخزاهم الله.
يتقدمهم بغرور قائدهم مرحب وهو يصرخ: أين علي بن أبي طالب؟ فانتدب إليه وهو يقول: أنا علي. فتقابلا، ومن كشفت الغبرة إلا ومرحب مجندل في أرض المعركة.
الحمد لله.
كبر المسلمون وضاق الأمر باليهود، وجزعوا وتدافعوا مهزومين نحو الحصن، ثم أغلقوا بابه.
ثم ماذا؟ ثم ماذا؟
عالجه علي ففتحه وأخذه وتترس به وهو يقاتلهم.
يتترس بالباب؟
إي والله، وقد أفزعهم هذا المنظر. ولم يزل الباب بيده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ونصره. وإني وسبعة من أصحابي جهدنا بعد الحرب لنحرك ذلك الباب فما استطعنا.
سبحان الله، سبحان الله، إنها والله لكرامة. يا أبا رافع، كيف استقبلكم النبي عندما سمع بالفتح؟
سجد نبي الله شكرا.
الحمد لله، الحمد لله.
وعندما وضعت الحرب أوزارها، بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الغنائم بين المسلمين، ولم ينس النساء اللاتي شاركن فيها لجلب الماء وطهو الطعام وتضميد الجرحى، حتى أن النبي خصص لكعيب بنت سعد خيمة خاصة تساعدها أمية الغفارية كي تداوي المرضى والجرحى. لم يبق من الرجال والنساء إلا واستلم غنيمته من هذه الحرب إلا أمية الغفارية، لم يصلها شيء بعد. تعجب المسلمون بادئ الأمر، وهي التي أبلت بلاء حسنا. دار همس بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سرعان ما بدد ذلك، التفت إليها وعلى شفته ابتسامة كريمة وأشار إليها، فتقدمت نحوه بحياء فسلمها قلادة ثمينة كان قد احتفظ بها لأمية الغفارية.
هنيئا لك يا أمية، هنيئا لك.
هنيئا
والله
لك،
إنها شكرا. لهبة جليلة ومن شكرا. يد النبي.
إي والله،
إي والله، أشعر بالفرح يغمرني.
هنيئا لك.
والله إني حسبت نبي الله قد احتفظ بهذه القلادة لأهله.
أوصيك يا أختي.
نعم تفضلي.
أريد أن تبقى هذه القلادة في رقبتي حتى بعد مماتي.
أطال الله بقائك، لك ما تحبين.
لا أريد مفارقتها أبدا.
إن شاء الله.
وهكذا أحبتي المستمعين، استمعنا إلى قسم من حياة هذه الصحابية الجليلة المجاهدة المؤمنة أمية الغفارية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نساءنا للإيمان، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 28 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق 11 من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 22 من شهر فروردين عام 1376 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 11 من نيسان أبريل عام 1997 ميلادي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي سحب سفرائها من طهران، وذلك بعد يوم من إصدار محكمة محلية ألمانية حكماً باطلاً ضد المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. وكان قاضي المحكمة التي عرفت بمحكمة ميكونوس خاضعاً لضغوط وسيطرة اللوبي الصهيوني في إصداره لحكمه المسيس، قام بتوجيه تهم ملفقة ضد الجمهورية الإسلامية بخصوص اغتيال أحد المعارضين للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في ألمانيا. وبالمقابل اعتبرت الجمهورية الإسلامية حكم المحكمة المحلية في برلين باطلاً ورفضته جملة وتفصيلة، وقامت بسحب سفراء من دول الاتحاد الأوروبي. وأعلنت طهران بأن السفراء الأوروبيين الذين تركوا إيران بشكل انفعالي سيرجعون لا محالة، وهذا ما حصل، إذ عاد كافة سفراء دول الاتحاد الأوروبي خائبين إلى طهران بعد فشل مؤامرة محكمة ميكونوس المسيسة. وأخيراً، وفي 28 من شعبان المعظم عام 630 للهجرة، توفي المحدث والمؤرخ الشهير ابن الحاجب. وقد ولد ابن الحاجب عام 593 للهجرة في مدينة دمشق، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية كرس وقته لدراسة وجمع الحديث، فزار الكثير من الأمصار الإسلامية للتزود من مكتباتها ولقاء علمائها، ويعتبر من أبرز محدثي عصره. وأخيراً ترك ابن الحاجب مجموعة من المؤلفات، طبع منها 3 كتب وكتابان مخطوطان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الزعفران والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم. الزعفران نبات بصلي عطري من فصيلة السوسنيات، والأسدية في الزعفران تنزع من الزهور المتفتحة وتجفف في الظل ثم توضع على شبكة رفيعة من نار هادئة، ولون الزعفران أحمر برتقالي وذو رائحة نفاذة وطعم مميز، ولذا يقال له الذهب الأحمر أو ذهب الصحراء الأحمر. فهل للزعفران قيمة غذائية ودوائية؟ ندعوكم أعزائنا لتكونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. يحتوي أعضاء التلقيح الذكرية لنبتة الزعفران والمسمات بالأسدية على زيت دهني طيار ذي رائحة عطرية، حيث تبلغ نسبة الزيت الطيار 0.3 إلى 1.5%. وأما فوائد الزعفران الطبية فقد أثبتت التجارب العلمية الكثيرة والحديثة ما لهذه النبتة الصغيرة من مفعول كبير في مجال الطب العضوي والنفسي. فالزعفران من النباتات التي أثبتت فائدتها الطبية وقيمتها الغذائية العالمية أنه يعتبر مضادا للتشنج ويدخل السرور على قلب من يشربه، منبه للأعصاب. وقد استخدم الزعفران منذ القدم في علاج كثير من الأمراض مثل النزلات المعوية والتخفيف من غازات المعدة واضطراباتها، ولعلاج السعال الديكي ونزلات البرد. كما يدخل الزعفران في صناعة بعض الأدوية الحديثة كتلك المستعملة لطرد الديدان المعوية، والأدوية المهدئة للحالات العصبية والنفسية، والأدوية المستعملة لتنشيط الإفراز البولي، وكذلك في بعض الأدوية المستخدمة لتنشيط القلب. نحييكم ثانية. من النتائج الطبية المفيدة لتناول الزعفران كمشروب وفي الغذاء، أولاً أن الزعفران يشكل علاجا فعالا ضد الاكتئاب، حيث ثبت العلماء أن الزعفران مادة مفرحة بشكل قوي ويعطي انسجاما نفسيا ويمنع اعتلال المزاج والكآبة ويبعد الأمراض النفسية كالوسواس والمخاوف، كما يعتبر مادة مناومة. ثانيا، كما يذكر أطباء التغذية أن تناول الزعفران بانتظام يجعل خلايا العين الدقيقة الضرورية للبصر أكثر مرونة وقوة في مقاومة الأمراض، كما أبطأ الإصابة بأمراض جينية مثل التهاب الشبكية الصباغي. كما أن للزعفران تأثيرا على الجينات المنظمة لنشاط المكونات الدهنية في غشاء الخلايا، وهذا يجعل خلايا العينين أقوى وأكثر مرونة. ثالثا، يزيد الزعفران من الطاقة الجسدية ويقوي حواس الإنسان كالسمع والبصر كما قلنا قبل قليل، وكذلك حاسة اللمس، وهو مفيد في علاج اضطرابات الذاكرة. رابعا، الزعفران ينشط القلب ويمنع تسارع وارتفاع نبضات القلب ويخفض كهربة الدماغ، وهو دواء مسكن ومنشط للجهاز العصبي. في النهاية نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم الله
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام، أو لا زال الكلام، في القسم الخامس بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، والذي أخبرنا عن بركة منه سبحانه وتعالى بارك بها إبراهيم عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله، وبارك إسحاق في أمة عيسى عليهم السلام، وبارك يعقوب في أمة موسى عليهم السلام. وقد مر بنا البحث في هذه الصور الثلاثة من البركة، أو هذه المصاديق الثلاثة من البركة التي ذكرها هذا القسم. بقي التبريك الرابع الذي بارك به الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله: وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. وهذه البركة خص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها ترجع إليه وتنسب إليه، بل وتتبرك وتتشرف بالانتماء إليه والانتساب إليه. أما التبريك في المعنى الأول في عترته، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته، كما هو الواضح من معنى البركة الخير الدائم النامي المستمر من قبله سبحانه وتعالى، فعندما يبارك سبحانه وتعالى معنا أو شيئا أو وجودا فإنه يجعله نام، يجعله مبارك دائم غير منقطع، نامي غير ناقص ولا يقصر عما جاء به أول مرة. لذا العترة هنا المقصود بها هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أنهم كانوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الآية الكبرى لله والحجة الكبرى له سبحانه وتعالى، والحجة لله سبحانه وتعالى بين الناس، وبركتهم أو البركة فيهم أن هذا المعنى لم يقطع عنهم أبدا حتى من بعد رحيلهم عن هذه الحياة الدنيا. كانوا هم المعاني، هم النجوم الزاهرة، هم الشموس الطالعة، هم الماء الذي يروى به العطاشة في هذه الدنيا، العطاشة للعلم وللدين وللإيمان وللقرب من الله سبحانه وتعالى. لذا كانت البركة له صلى الله عليه وآله وسلم في عترته أنهم كانوا معنا يحبه الله سبحانه وتعالى. لذا العترة المقصود بها هنا هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أما البركة الثانية وذريته، وهذا المعنى إنما فيه إشارة أو تذكير بسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعيبون عليه أن لم يكن عنده ولد. نعم، كان عنده بنت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذا كانوا يعيبون عليه، الله سبحانه وتعالى يخاطبه: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ومن فاطمة كانت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وبركة الذرية أو كثرة الذرية إنما هو معنى البركة الذي بارك به سبحانه وتعالى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم في أيامنا آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إنما هم كثار، وهو تحقق للوعد الإلهي الذي وعده سبحانه وتعالى بسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر مبالغة من الكثير، وإنما لم يقل أعطيناك الكثير، أعطيناك الكوثر أي الذي فيه مبالغة في الكثرة، لا يمكن أن يعد ولا يمكن أن يحصى أو يصعب إحصاؤه وعده. هذه البركة وبركة الذرية في واحدة منها أنها هذه الذرية، هذا الانتساب إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يكون فيه معنى محمديا بالجسد بالبدن بالنسب حتى بالروح. وهذا المعنى يعني أن فيه البركة، أن هذا الوجود المتكثر لمن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما فيه معنى البركة. وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. وهذه البركة التي شرف بها من انتسب إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن لهم العلم الأقوى، البرهان الأقوى، الفكر الأرجح، يعني كتاب الله القرآن العزيز أو هذه النصوص الشريفة التي ورثها من انتسب إلى رسول الله، إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. يكون أصحاب هذه الأمة إنما يحملون علم الهداية، وهذا التشريف لهم من قبل الله سبحانه وتعالى إنما كان بالبركة التي بارك بها سبحانه وتعالى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي البركات التي ذكرها هذا القسم، والذي بعد هذا المعنى لا يكون هنالك من قسم، ويكون في البحث القادم تتم لآخر فقرات الدعاء الشريف، والتي فيها التثبيت والتعريف بكل ما سبق من ما كان من قسم ذكره الداعي في الفقرات السابقة. هذه البركات إنما تعني لابد من الالتفات إليها، أو أن هنالك تفضل من قبله سبحانه وتعالى قد نال هذه الأمة بشكل خاص، بشكل أكثر مما كانت عليه الأمم السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. سلاح الجو المسير والانتصارات اليمانية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نفذ سلاح الجو اليماني المسير عصر اليوم عملية هجومية على موقع حساس بمطار يبها الدولي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمانية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عصر اليوم عملية هجومية على موقع حساس بمطار يبها الدولي بطائرة من نوع مسيرة من نوع قاصف توكي أصابت هدفها بدقة بفضل الله تعالى كما قال متحدث القوات المسلح. وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا العزيز. كما استهدف سلاح الجو المسير مساء أمس مرابض الطائرات الحربية للعدو السعودي في مطار جيزان وحقق إصابات دقيقة. وأفاد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرات قاصف توكي مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وحقق إصابات دقيقة. وأوضح أن عملية استهداف مرابض الطائرات للعدو الطائرات الحربية طبعا للعدو بمطار جيزان تأتي في إطار الرد المشروعي على استمرار العدوان والحصار على اليمن. إذن عند سلاح الجو المسير والانتصارات اليمانية التي تتحقق بفضله وبفضل الرجال الذين طوروا السلاح في هذا المجال والمضمار نتوقف في هذا اللقاء من اليمن. التصدي والتحدي رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أولى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا الصوتية طبعا عبر الواتساب نتوقف عند المساهمة الأولى للاستماع إليها الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية دكتور إبراهيم محمد جمهورية تشاد مدينة جنبنا العاصمة. السلاح المسير لضوء المقاومة اليمنية إن شاء الله فعال على أرض الميدان وإن شاء الله القوى المقاومة اليمنية إن شاء الله ستزيد من قدرتها لضرب الأعداء في المنطقة إن شاء الله انتصاراتها حاسمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
كتب لنا الأخ العزيز والفاضل أبو علي من العراق يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم حياكم الله وبياكم. لقد استطاع أبناء اليمن الشرفاء الأبطال من تطوير أسلحتهم حتى وصلوا إلى داخل عمق دول العدوان الذي تحالف عليهم بالباطل قتلهم ودمر كل شيء في هذا البلد. ومن بعد ذلك اليوم جاء ليصرخ عاليا ويقول بأن اليمن يضربه. سمع الأخ صبحي صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بالطبع هذا يجب أن يكون الند بالند وأن الأجواء السعودية أصبحت مفتوحة لنا. نحن في اليمن نصر ونقول وبدون رقيب. لماذا؟ قوة أسلحتنا وتركيزها. وثانيا عدونا عدو الشعب اليمني لا يملك إضاءة الأسلحة مهما كانت جديدة أو قوية. شكرا لك أخي أحمد واللقاء.
شكرا شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا.
Simon.